إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من الأمور التي جرت بها سنة الله تعالى في كونه أن الأجساد يصيبها الأمراض والأدواء التي توهنها وتذهب قوتها وربما قويت حتى أجهزت عليها وإن أمتنا الإسلامية من جملة الأجساد كما ضرب المثل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المعروف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا آخر قريبا لهذه الأمة في قوله المعروف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فهكذا أمتنا الإسلامية بمنزلة الجسد وبمنزلة البنيان فهي عرضة إذن لما تتعرض له الأجساد من الأدواء والأمراض، وهي عرضة كذلك لما تتعرض له الأبنية من التصدع أو نحوه. ولا شك أن أمتنا الإسلامية تعاني من الكثير من الأدواء على المستوى الداخلي والخارجي. ففي الداخل هناك ضعف على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السلوكي والأخلاقي وعلى غير ذلك من المستويات. وفي الخارج هناك الضعف والمهانة الذي حاق بهذه الأمة من قديم وأفقدها عزتها وكرامتها وقرارها حتى صار يتحكم فيها القاصي والداني والصغير والكبير، وحتى تسلط عليها كلاب الأرض ومن لا يساوي عند الله تعالى مثقال حبة من خردل. كل هذه الأدواء واضحة للعيان، بينة لكل أحد حتى العوام، لا يختلف فيها أحد ولا يتشكك فيها أحد. وما زال المتصدرون لهذه الأمة على كافة المستويات يتناقشون فيها ويحاولون معالجتها. وهنا يأتي السؤال: كيف يكون العلاج الحق لهذه الأدواء؟ كيف تتخلص الأمة تخلصا صحيحا من أمراضها ومشكلاتها؟ إن كثيرا ممن يتصدرون للأمة على أنهم رؤوسها أو كبراؤها أو قادتها أو مرشدوها، وخصوصا على المستوى الإعلامي، إن كثيرا من هؤلاء إذا أرادوا معالجة هذه الأدواء لا يعالجونها معالجة صحيحة، ومهما طرحوا من الحلول فإن حلولهم دائما تكون قاصرة، لا يصيبون أبدا الحل الصحيح، لا يصيبون أبدا أصل الحلول وأساسها. إن العلاج من كل داء إخوة الإسلام لابد فيه من أمرين عظيمين: الأمر الأول الاستعانة بالله عز وجل والافتقار إليه والتمسك بحبله وصراطه والاستقامة على دينه وهديه، والأمر الثاني الأخذ بالأسباب. أمران عظيمان لا بد منهما في علاج كل داء، سواء تكلمنا على الأدواء العامة التي تقع للأمة أم تكلمنا على الأدواء الخاصة التي تقع لكل فرد على حدة. لا علاج من الأدواء إلا باستعانة بالله وأخذ بالأسباب. وإن الذي يتكلم في معالجة الأدواء كثيرا ما يقتصر على هذا الأمر الثاني، وتجدهم يتكلمون في أخذ الأسباب. كيف نأخذ الأسباب حتى نعالج الاقتصاد؟ وكيف نأخذ الأسباب حتى نعالج التعليم؟ وكيف نأخذ بالأسباب حتى نعالج الصناعة والزراعة والتجارة إلى آخره؟ ولا شك أن هذا مطلوب كما قلنا، وسنعيد التأكيد عليه إن شاء الله تعالى، ولكن أين مسبب الأسباب؟ أين من يتكلم على أصل الحل والعلاج؟ أين من يتكلم على ضرورة الرجوع إلى الله تعالى والاستقامة على دينه وشرعه؟ أين من يتكلم في هذا؟ إن الواحد منهم يخرج على الناس بيأسه وقنوطه، فيخلط الناس معه ويؤيسهم معه، ويتكلم الساعات الطوال في أن عندنا مشكلة كذا ومصيبة كذا وبلية كذا، وفي أنه حدث في البلاد كذا وكذا، وينبغي أن يحدث كذا وكذا، وعلى القيادة أن تنتبه لكذا وكذا، حديثا طويلا لا يخرج منه المستمع إلا بيأس، ولا يخرج إلا معتقدا ظلام المستقبل، وأننا مقبلون على مرحلة سوداء ليس فيها إلا المصائب والقضاء على الأمة. ولا شك أن البصيرة بالخطر مطلوبة ومهمة، فإن الذي يتغافل عن الخطر يصيبه الخطر وهو لا يدري، فلا بد من الانتباه والمعرفة، ولا بد من النصيحة والبصيرة. فليس الحل الصحيح في تجميل الأخطاء أو تبريرها، وليس العلاج الصحيح في خداع الناس وتصوير الواقع لهم على خلاف ما هو عليه. لابد من النصيحة والبيان والوضوح، ولكن لابد مع ذلك من إصابة الحل الصحيح، وإلا كنا كالطبيب الفاشل الذي يجلس مع المريض يقول له عندك من المرض كذا، وأعراضه كذا، وأسبابه كذا، ونواتجه كذا، ثم في نهاية الأمر لا يصف له العلاج، أو إذا وصف له علاجا وصف علاجا قاصرا غير قوي ولا صحيح. فلا بد إخوة الإسلام من استحضار هذين الأمرين، علاج كل داء. الأمر الأول هو أصل العلاج، هو أساسه، مهما حاولنا أن نفر منه فإنه لا مفر منه أبدا. ولا عجب في أن المشار إليهم لا يتكلمون فيه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان المشار إليهم لا يتكلمون في العودة إلى الله تعالى والاستقامة على دينه وترك الغفلة والمعاصي ونحو ذلك، فهذا ليس بمستغرب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا الذي تصدر للناس على أنه رأس وموجه ومرشد ومنور، لو أنك نظرت في حاله فإنه لا يعرف من دينه شيئا، ولعله لا يسجد لله سجدة، ولعله لا يصوم لله يوما، ولعله لا يعرف شيئا من حق ربه عليه. فكيف يقول للناس اعرفوا حق ربكم وهو لا يعرفه؟ فنحن هنا إنما نقول العلاج الصحيح، إنما نبين العلاج الصحيح، لا مفر منه إخوة الإسلام، مهما حاولنا ومهما اتخذنا من الأسباب ومهما اجتهدنا وعملنا وفكرنا وخططنا، لابد من الأخذ بأصل العلاج وأساسه وهو الاستعانة بالله تعالى والاستقامة على دينه وشرعه. ولا بد إذا تكلمنا على هذا الموضوع أن نعود إلى القاعدة التي ننطلق منها دائما، القاعدة التي لا يجوز أن ننساها أبدا، وهي أننا عبيد مخلوقون لله عز وجل. فليس وجودنا في هذه الدنيا وجودا حرا مطلقا، قد أوكلنا الله تعالى إلى أنفسنا، خلقنا وتركنا نفعل ما نشاء، ولكنه خلقنا حتى نكون عبادا له، ننتظر أمره ونمتثله ونقوم به ونتمسك به. هكذا وظيفة العبد، العبد ينتظر أمر سيده لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإذا استقبل الأمر من سيده عمل به ونفذ لا يتردد ولا يتلكأ. وهذا إخوة الإسلام هو العهد الذي أخذه الله تعالى على أبينا آدم عليه السلام لما أهبطه إلى الأرض. آدم عليه السلام خلقه الله تعالى وأسكنه الجنة في أول أمره مبتليا له، حتى إذا كان ما كان من إغواء الشيطان أهبطه الله إلى الأرض، إلى دار التكليف والابتلاء. فماذا قال له الله تعالى؟ أوصاه بالوصية التي تستقيم عليها حياته كلها في هذه الدنيا في هذه الأرض، كأنه يقول له إن حياتك في هذه الدنيا لن تستقيم إلا إذا تمسكت بما سأبينه لك. وما هي هذه الوصية؟ قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا أوضحها ربنا تبارك وتعالى، بينة واضحة لا إشكال فيها ولا شك فيها. هذه حياتك أيها الإنسان على الأرض، هذه هي الدار التي ستبتلى فيها وتمتحن. فإذا أردت أن تنجح في الامتحان، وإذا أردت أن تفلح في حياتك، وإذا أردت أن تصير حياتك سعيدة هنية رضية لا مفسدة فيها ولا مشكلة، فخذ العهد وخذ الوصية. العهد والوصية اتبع هدى الله، اتبع دين الله، فإذا اتبعته فلا تضل ولا تشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا تركته وغفلت عنه فإن معيشتك تحول ضنكا شقاء وعذابا. مهما اتخذت من الأسباب ومهما جريت في البرية جري الوحوش، فإن حياتك تصير ضنكا طالما أنك بعيد عن الأساس، عن الأصل، عن الغاية التي لأجلها خلقت. فهذا هو العهد الذي أخذ على أبي البشر وأصلهم آدم عليه السلام، فلماذا نغفل عنه الآن؟ ونقول شيئا آخر، وهو ما قلناه كثيرا وكثيرا ولا نمل من تكراره، إن شريعة الله تبارك وتعالى هي المحققة لسعادة الناس. من أراد أن يسعد ويفلح وتستقيم دنياه وأخراه فعليه بالشريعة، عليه بدين الله تعالى وصراطه المستقيم، عليه أن ينظر ماذا أمر الله تعالى فيفعله، وعن ماذا نهى الله تعالى فيتركه. فإذا كان الأمر كذلك، وهذه قضية إيمانية بحتة، هذه قضية إيمانية بمعنى أنك تؤمن إيمانا جازما أن حكم الله تعالى هو الأصلح لك، هو الأنفع لك، هو الذي فيه سعادتك وفلاحك. لا تتصور أبدا أن حكم الله عز وجل فيه ضرر عليك، فيه تخلف أو رجعية أو مهانة أو ذلة. كيف يكون ذلك؟ هل خلقنا الله تعالى ليذلنا؟ هل خلقنا الله تعالى ليضيق علينا حياتنا؟ أم خلقنا لنكون عبيدا له على الوجه الذي يصلحنا نحن ويسير بنا على الطريق المستقيم؟ فهذه قضية إيمانية، ومن القوم من يغفل عنها أو يجحدها، لا يؤمن في قرارة نفسه بأن شريعة الله هي الحق، وبأن دين الله هو الحق، وبأن حكم الله هو الأصلح للبلاد والعباد. لا يؤمن في قلبه بذلك أصلا. فإذا كان الأمر كذلك إخوة الإسلام، إذا عرفت أن شيئا ما فيه سعادتك، فالبديهة والعقل أنك لو تركته ذهبت عنك السعادة وحصل لك الشقاء والعذاب. هذه بديهة العقل. فإذا آمنا إيمانا يقينيا بأن شريعة الله تعالى فيها السعادة لنا، فعلينا أن نتمسك بها. إذا أردنا السعادة والعزة والكرامة والتقدم والرخاء، فإن الشريعة تكفل هذا كله. فإذا تمسكنا بالشريعة حصل لنا ذلك كله، وإذا لم نتمسك بها فالنتيجة واضحة وبينة، لأن الشيء يتعلق بسببه، فإذا أخذت بالسبب حصل لك المراد، وإذا لم تأخذ بالسبب لم يحصل لك. وأمر آخر، وهو أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا أصل من أصول الدين، لا بد من الإيمان به، لا بد أن تؤمن أن الله عز وجل بيده الهداية والضلال. لا يهتدي أحد ولا يفلح ولا يسعد إلا بتوفيق من الله، ولا يشقى أحد ولا يهلك ولا يضل إلا بخذلان من الله. وهذا يتعلق بقاعدة العبودية التي ذكرناها. لا تتصور العبودية إلا كذلك. عبوديتنا لله تعالى معناها أن مصيرنا بيده وحده في الدنيا والآخرة. التحول من حالة إلى حالة لا يكون إلا بالله، وهذا هو معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذه المقولة أنك لا تتحول من حالة إلى حالة، ولا تقوى على هذا التحول إلا بتوفيق الله تعالى وإذنه لك. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وإذا أراد الله تعالى أن يهدي أحدا فلن يضله أحد، وإذا أراد أن يضل أحدا فلن يهديه أحد. وبناء عليه، فإذا أردنا أن نوفق في قراراتنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأعمالنا، فلا يجوز لنا إلا أن نطلب التوفيق من الله. لا يجوز لعبد أن يعتمد على نفسه، لأن هذا يتنافى مع قاعدة العبودية. العبد ينتظر أمر سيده وينتظر توجيهه، ولا يثق بنفسه ولا يحسن الظن بها، لأنه دائما يتصور، دائما يؤمن إيمانا تاما أن توجيه سيده له هو الحق، وأن رأيه لنفسه باطل وخطأ. فإذا أردنا أن نوفق في القرارات والتصرفات والأقوال والأعمال، فعلينا أن نستمد التوفيق من الله. لا يجوز أن يقول قائل: عملت دراسة جدوى، وعملت تخطيطا أو برنامجا أو منهجا، ومن أنت؟ إنك عبد، وكل ما صنعته يتوقف على كن من الله عز وجل. إذا قال الله تعالى لما صنعته كن، بمعنى أنه ينجح سينجح، وإذا قال له كن بمعنى أنه يفشل سيفشل. لا بد من هذا، لا يجوز أن ننساه أبدا. مهما تصورنا في أنفسنا من العقل والذكاء والإدراك والبراعة وحسن التخطيط والتوقع والإدراك، فإن هذا كله ليس بشيء إذا لم يوفقنا ربنا تبارك وتعالى. فهذه كلها أمور لابد من استحضارها إخوة الإسلام. الأصل لا يجوز أن نحيد عنه أبدا. إذا تمسكنا بهدي الله تعالى وصراطه ودينه وأحكامه حصلت لنا السعادة جزما. وإذا حصل العصيان والغفلة والبعد عن الله تعالى، فلا بد أن يظهر الفساد في البر والبحر، كما قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنك تسمع الآن في وسائل الإعلام من يصرخ بأعلى صوته: حريق في مكان كذا، وانهدام في مكان كذا، وتفجير في مكان كذا، وقتل في مكان كذا، وغرق في مكان كذا، وتدهور في الاقتصاد وفي الصادرات وفي كل شيء. يا هذا، أين أنت من كتاب الله؟ أين أنت من القرآن؟ لماذا لا تذكر الناس بهذه الآية إن كنت تعرفها أو تعرف القرآن؟ هذا كله من جرائمنا نحن، من عصياننا نحن، من نسياننا نحن، من غفلتنا نحن، تحصل لنا المصائب. لماذا؟ لعلهم يرجعون. فهذه المصائب إنما هي رحمة من الله. وكيف ذلك؟ كيف تكون المصيبة رحمة؟ لو أن الله تعالى لم يذكرنا حتى نفيق لاستمرت الغفلة واستمر العصيان، وصرنا تاركين لدين الله تعالى بالكلية. وهذا هو الفرق بين المسلم والكافر، فإن الكافر لأن ربه تعالى لا يرحمه يستدرجه، والاستدراج معناه أن الكافر يعطى خيرا كثيرا في الدنيا، يعطى رفاهية وتقدما ومالا كثيرا وغنى فاحشا. لئلا يقول قائل: انظروا إلى دول الغرب كيف شأنها من التقدم والتطور ونحو ذلك، وهم كفار لا يؤمنون بالله تعالى. نقول: إن الله عز وجل يستدرجهم حتى لا يكون لهم في الآخرة شيء أبدا. فإن الدنيا كلها لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا عند الله تعالى. لو حصل كل واحد من البشر على أضعاف الدنيا من الملك والجاه فإنه لا ينفعه بشيء عند الله تعالى. فخذوا أيها الكفار من متاع الدنيا ما تشاءون، خذوا من الأموال، وخذوا من العزة، وخذوا من الجاه والرياسة، وخذوا من التقدم والتطور، كل هذا استدراج. ولا تتصورن أنه لا عذاب عليهم أبدا، فإنهم يعذبون في أخلاقياتهم وسلوكياتهم ومجتمعاتهم وتصرفاتهم وعقائدهم وأعمالهم، كل هذا من العذاب عليهم. مجتمعات الغرب هي أشد المجتمعات تفككا وأشد المجتمعات معاناة من الجرائم. انظروا إلى الجريمة في أمريكا كيف حجمها، وكيف يصرخون منها، وكيف أعيتهم الحيل في معالجتها والقضاء عليها. فالله عز وجل عندما يوقع بنا مصيبة فإنما ذلك لنفيق، حتى نفيق من الغفلة، حتى ننتبه لما نحن فيه من التقصير، فنراجع ونعاود ونتوب ونتذكر حتى نعود إلى أفضل مما كنا عليه. هكذا يفهم الأمر، وهكذا يجب أن يكون المسلم. فالحاصل إخوة الإسلام، من أراد العزة فعليه بالإسلام. استحضروا قول عمر رضي الله تعالى عنه، إن هذا القول لو فهم وعمل به لحلت المشاكل كلها، لقد كنا قوما أذلة فأعزنا الله بماذا؟ بالمال، بالجاه، بالملك، بكثرة الفتوح في الأرض، بافتتاح البلاد والهيمنة على سلطانها، بتذليل رقاب العباد. لا، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. ولأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا ابتغينا العزة في غير سببها، سبب العزة الإسلام، فإذا ترك الإسلام ضاعت العزة. مسألة بدهية واضحة. فمن أراد العزة فعليه بالاستقامة، عليه بالتقوى والخشية لله عز وجل. والكلام موجه لكم أنتم، نحن نريد حلا على الواقع، نريد حلا على الأرض، لسنا نتكلم على النظام والدولة وغير ذلك، الكلام موجه إلينا نحن. وهذا هو ما أنطاقهم الله تعالى به، تجد الواحد منهم يقول عايزين نغير من تحت، احنا عملنا ثورتين وما فيش حاجة اتغيرت، عايزين نغير من تحت. الآن عرفت، الآن انتبهت، وقد أوضحها ربنا تبارك وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا لله كم اشتدت غفلتنا، وكم اشتد نسياننا، وكم اشتد تضييعنا. عايزين نغير من تحت. طب تغير من تحت ازاي؟ هذا هو الذي نقول، أن تتغير الأفراد، أن تتغير القلوب، أن تتغير السلوكيات. على كل واحد منا أن يغير نفسه، أن يغير قلبه، أن يغير عمله، أن يغير سلوكه وتصرفه مع الناس. سأعطيكم مثالا واحدا، انظروا إلى ما تعج به المؤسسات من الرشوة والفساد، تدخل حتى تقضي مصلحة لك، أي مصلحة، تشعر بأشد المعاناة، ويضيع من وقتك وجهدك ما يضيع، وتتعرض للذلة والمهانة، ولو أنك أخرجت من جيبك 100 جنيه قضيت مصلحتك في لحظة. أي شيء هذا؟ هذه مشكلة أفراد أم مشكلة نظام؟ لو أن هذا الذي يأخذ هذه الرشوة اتقى الله واستحضر سمعه ونظره إليه وتجنب أكل الحرام، فإن الأمر يتغير. فانظروا إلى الفساد الذي هو في أخلاقنا، في تصرفاتنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا، هذا هو الذي يجب أن يتغير. يجب أن نعود إلى الله تعالى بتوبة نصوح من كل الذنوب، يجب أن نعود إلى الله موحدين توحيدا خالصا، موحدين توحيدا صحيحا، متمسكين بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأعمال والسلوكيات. يجب أن نعود إلى الله بالتوبة من المعاصي والذنوب، نستقيم على أمر الله وهديه. يقيم كل واحد منا دولة إسلام في بيته، هذا هو التغيير من تحت،
كما ينادي به الناس الآن، التغيير من البيوت، من الأسر، من المجتمعات. هكذا تنصلح البلاد وينصلح العباد ويعود لأمة الإسلام عزها الغائب. وأما بغير ذلك فلن يعود شيء من ذلك أبدا. فعلينا أن نعمل وعلينا أن نعود. هذا هو الحل إخوة الإسلام، هذا هو الحل الصحيح الذي يجب أن نحوله إلى واقع ملموس. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي بعد ذلك إخوة الإسلام إلى الأمر الثاني الذي لا بد منه أيضا، وهو الأخذ بالأسباب. وعلى هذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، خلقنا الله عز وجل وأوجدنا في هذه الحياة، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب التي تعيننا على استمرار الحياة وتحسينها. ما خلقنا الله عز وجل حتى نقعد في بيوتنا، حتى نقعد عن العمل، حتى نقعد عن الاجتهاد والجد، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، أمرنا بالسعي والعمل والجد والاجتهاد، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أم في أمور الآخرة. ففي أمور الآخرة مثلا مرادنا الجنة، نبتغي أن يدخلنا ربنا تبارك وتعالى الجنة بمنه وكرمه، نسأل الله من فضله العظيم. لكن دخول الجنة له سبب لا بد أن تأخذ به. ليست الجنة لغافل لا يعمل، ليست الجنة لتارك لدين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، إنما الجنة لمن جد واجتهد وعمل واتقى وخشي ربه سبحانه وتعالى. فكذلك في أمور الآخرة، وكذلك أيضا في أمور الدنيا، من أراد عزة وكرامة وتقدما وازدهارا فعليه أن يعمل. لا يجوز له أن يقعد أو يتكاسل أو يهمل. فعندما نقول إذن عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، استقيموا على دين الله وأحكامه، فليس معنى هذا أن نحول أمة الإسلام إلى مساجد مجردة لا تعرف إلا الذكر والقراءة والقيام والصيام ونحو ذلك، إنما المراد أن نعمل ونجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تقوية بلادنا وأمتنا بما ليس فيه معصية لله عز وجل. هذا هو المراد، هذا هو المطلوب. والأخذ بالأسباب إخوة الإسلام يعني، وهذا في غاية الأهمية، أن يوسد كل أمر إلى أهله العارفين به المتخصصين فيه. فإذا أردنا مثلا أن نعالج مشكلة في الاقتصاد رجعنا إلى خبراء الاقتصاد، إذا أردنا أن نعالج مشكلة في الصناعة رجعنا إلى خبراء الصناعة، إذا أردنا أن نعالج مشكلة في التعليم رجعنا إلى خبراء التعليم، وهكذا. وليس المراد طائفة بعينها من الخبراء، وإنما المراد أهل الشأن، إذا كان عندنا مثلا 100 خبير في شأن معين فليجلسوا جميعا وليستمع إلى آرائهم جميعا، ولتعقد مناظرات ومناقشات هادئة هادفة حتى يستخرج المنهج الصحيح والبرنامج الصحيح الذي يسار عليه. وإذا كان هناك من عنده رأي مخالف فإنه يستمع له، ربما نبهك إلى شيء لا تلتفت إليه، ربما نبهك إلى شيء كنت غافلا عنه، ربما أوضح لك شيئا يحسن هذا المنهج الذي اقترحته أو يطوره أو يقوي ثمرته إلى آخره. وقضية الشورى في الإسلام قضية عظيمة، وهكذا امتدح الله عز وجل المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير وهو المؤيد بالوحي من السماء، فلابد من توسيد الأمور إلى أهلها، ولابد من أخذ الأسباب الصحيحة على المعايير والمقاييس الصحيحة عند أهلها، وهذا أيضا في غاية الأهمية. ليست القضية في أنني مثلا إذا أردت أن أعالج مشكلة اقتصادية قلت نفعل كذا، نقوم بمسألة كذا وينتهي الأمر على هذا، لا، لابد أن يكون الحل مطابقا للمقاييس المعتبرة عند خبراء هذا الباب، لابد أن تسير على منهاج صحيح. كما تقول العامة في أمثالها السائرة، لا يصح إلا الصحيح. ودعوني أتكلم معكم في اختصاصي حتى لا أتكلم في شيء لا أعرفه. إذا تكلمنا على ما نعانيه من المشاكل على المستوى الديني، عندنا مشاكل على المستوى الديني ولا شك في هذا، عندنا سوء فهم للإسلام، عندنا سوء فهم للشريعة، عندنا غلو وتطرف وتكفير وإرهاب، كل هذا موجود. طيب، هذه مشكلة نريد حلها، كيف يكون الحل؟ هل الحل بمجرد إجراءات فيها من الصرامة والشدة والحزم ما يكون رادعا لهذا الفكر أو لهذه المشكلة التي حدثت؟ الجواب لا. إن علاج الفكر أيها الإخوة لا يكون إلا بالفكر، وعلاج البدع والضلالات لا يكون إلا بنشر الحق بين الناس، بالدعوة، بدعوة الناس إلى الحق. وأما الإجراءات الصارمة فهي مطلوبة ولا شك، ولكن في محلها وموضعها، ولا بد أن تسير متوازية مع الأمر الآخر الذي هو الأساس في محاربة الأفكار الضالة، الأساس معالجة القلوب. لماذا؟ لأن البدعة تتمكن من القلب، لأن الشبهة والمنهج المنحرف يتمكن من القلب، فإذا أردنا أن نزيل الشبهة فإن إزالتها لا تكون بالصوت، ولكن إزالتها تكون بماذا؟ بالعلم، بالحجة، بالبيان. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم جهاده بالكلمة، ولم يشرع له جهاد السيف حتى تم له جهاد الكلمة. بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويجادل المشركين بالقرآن والحجة والبيان، حتى إذا استقر أمره صلى الله عليه وسلم في مدينته المكرمة في دولة الإسلام، وحصل له من القوة والشوكة ما حصل، وتم من جهاد الكلمة ما تم، أمر بالسيف، أمر بجهاد القوة والسيف. فالموجود الآن عندنا أننا نعكس الأمر، نتصور أن المعالجة هي المعالجة بالقوة ابتداء، وهذا غير صحيح. لابد من فتح أبواب الدعوة، لابد من مكالمة الناس وإيضاح الحق لهم، لابد أن يبين أن هذه المناهج مناهج فاسدة باطلة منحرفة بالأدلة والبراهين والحجج، بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلف وأئمة العلماء. هذه هي الطريقة مع الأسلوب الحسن والحكمة والرفق، تنتهي كل بدعة وتنتهي كل ضلالة. فإذا أردنا أن نحارب هذه الأفكار فلا بد أن تكون المعالجة صحيحة، ولا بد أن تكون الدعوة إلى الله دعوة صحيحة. وإذا نظرت إلى المناهج التي تقوم عليها الدعوة على المستوى الرسمي، فإنك لا تجد إلا كسيرا وعويرا وثالثا ما فيه خير. الاعتقاد الرسمي الذي تتبناه المؤسسات الرسمية هو الاعتقاد الأشعري، واعتقاد المسلمين لا يجوز أن يكون اعتقاد شخص، لا يجوز أن يكون اعتقاد المسلمين اعتقاد شخص بعينه. من هذا الشخص؟ من هذا الرجل؟ مهما بلغت إمامته لا يجوز أن يجعل اعتقاده هو اعتقاد المسلمين، وإنما اعتقاد المسلمين هو الذي تطابقت عليه أجيال. لا يجوز أن نلزم الأمة برأي شخص ولا باعتقاد فرد، ولكن نلزم الأمة بما تطابقت عليه قرون. وأي قرون أعظم من القرون المشهود لها بالخيرية؟ الصحابة ومن تبعهم ومن تبعهم. فاعتقاد المسلمين هو اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، هو الاعتقاد الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. فهل هذا هو الذي يدرس لأبنائنا في المؤسسات الرسمية الدعوية؟ الجواب لا. والذي يحكم بيننا وبينهم هو الأشعري نفسه، الأشعري الذي يقولون هم على اعتقاده. هذا الاعتقاد الذي هم عليه الآن هو اعتقاد الأشعري في مرحلة من مراحله، ثم إنه ترك هذا الاعتقاد ورجع في آخر حياته إلى الاعتقاد الصحيح. فلماذا تركتم ما رجع إليه الأشعري وتمسكتم بهذا الذي كان عليه والذي رجع عنه؟ إن الإمام الشافعي مثلا، إذا تكلمنا على الفقه، إن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. فالأصل ماذا؟ في العقل، لا نتكلم عند أتباع المذهب أو عند علماء المذهب، بل في العقل الصرف. الأصل أنك تعتمد على القديم أم على الجديد؟ على الجديد، ولا شك في هذا. وهكذا يقول أئمة المذهب: الفتيا على الجديد إلا في بضع عشرة مسألة لما ترجح القديم فيها بالدليل عندهم. فكيف يجوز في أمر الاعتقاد أن تتعامل مع اعتقاد رجل قديم ثبت رجوعه عنه، وثبت أنه شهد بخطئه وضلاله؟ أي شيء هذا؟ فهل يتصور أن هذا المعتقد، هل يتصور أن هذا الخلل الاعتقادي يحارب التكفير؟ لا والله، لا يحارب التكفير إلا أهل السنة، لا يحارب التكفير إلا أتباع السلف على الحقيقة، وإلا فأين جهود القوم في محاربته؟ أين جهودهم؟ أين كلامهم؟ أين دعوتهم وسعيهم وجدهم بين الناس وفي مساجد المسلمين؟ أين هذا؟ فإذا أردنا أن نعالج الخطأ فلا يجوز أن نعالجه بخطأ آخر. لا يرد الضلال بالضلال، ولا ترد البدعة بالبدعة، بل لابد أن ترد البدعة بالسنة، لابد أن يرد الباطل بالحق. ناهيك عن أمور أخرى إدارية وسلوكية ليس من مقامنا الآن أن نتكلم فيه، إنما نتكلم على الجانب الدعوي، على الجانب الديني. إذا أردنا نهضة دينية حقيقية في أمتنا فعلينا أن نعود إلى الرعيل الأول، الذي يظن الآن أنه رجعية، أننا نعود إلى الوراء. لسنا نعود إلى الوراء إخوة الإسلام في الأكل والشرب، لسنا نعود إلى الوراء في الانتقال والترحال، لا نقول للناس اركبوا الجمال، اركبوا البغال والحمير، لا تسافروا بالطائرات والقطارات، لا نقول هذا، إنما العودة إلى الرعيل الأول في الدين، في أمور الدين والاعتقاد. وهل يتصور غير هذا؟ هل يكون الدين شيئا مخالفا لما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون الدين شيئا مخالفا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا أمر واضح في العقل وفي البديهة الإيمانية السليمة التي لم تتلوث بالشبهات والأوضاع. فهذه هي النهضة العلمية الحقيقية، إحياء كلام السلف، إحياء اعتقاد السلف، إحياء منهج السلف. وقد عرف الجميع أن منهج السلف فيه الحفاظ على البلاد والعباد، لا يحافظ على بلاد الإسلام وأمنها إلا منهج السلف، لا يحافظ على بلاد الإسلام واستقرارها إلا اعتقاد السلف. فعلينا أن نقوم بإحياء هذا المعتقد وبثه ونشره بجميع مسائله. لسنا نتكلم فقط على مسائل الجماعة والإمامة والخروج، بل في جميع المسائل، في الصفات والإيمان والقدر ومسائل الإيمان والكفر وغير ذلك، لابد من نشر المعتقد كله مع الجد والاجتهاد وإيجاد المناهج الصحيحة التي تخرج علماء حقا، لا تخرج خطباء يقومون على المنابر تأدية للواجب ولا يعرف أحدهم يمينه من شماله في دين الله تعالى، لعله لا يحسن الوضوء أو لا يحسن الصلاة أو لا يحسن حتى الاستنجاء، ولعله يجلس على المقاهي ويدخن ويصنع الفواقر والموبقات. علينا أن تكون عندنا مناهج صحيحة، وأن يكون هناك تفعيل صحيح وجد صحيح لتخريج علماء، أن يكون في كل مسجد عالم، عالم على الحقيقة، أو على الأقل طالب علم مميز يستطيع أن يفتي الناس على الجادة، على ما يوافق دين الله تبارك وتعالى. هكذا نحل المشكلة، وهكذا تكون عندنا نهضة دينية حقيقية. أما مجرد الدعاوى والكلام والإهمال الذي عشش في أفكارنا وفي تصرفاتنا وفي أخلاقياتنا، فهذا لا يؤدي إلى شيء ولن يستقيم معه حل. فالحل أمة الإسلام، إذا أرادت الأمة أن تتخلص من أدوائها فلتعود إلى ربها لتكن متقية صالحة مستقيمة على أمر ربها عز وجل، ولتعمل ولتجتهد ولتتخذ الأسباب حتى تعود مرة أخرى أمة عزيزة كريمة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا، اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا، اللهم توفنا على الحق وأنت راض عنا، اللهم قنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الشر كله والفساد كله، واحفظ بلاد الإسلام وأهله من كل مكروه وسوء، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.